في مسألة بيع اللحم بالحيوان في معرفة السنن والآثار للإمام البيهقي ذكر بإسناده إلى الشافعي قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن القاسم بن أبي بزة قال قدمت المدينة فوجدت جزورا قد جزرت فجزئت أجزاء كل جزء منها بعناق فأردت أن أبتاع منها جزءا فقال لي رجل من أهل المدينة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت قال فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت خيرا ورواه في القديم عن رجل عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر فجاء رجل بعناق فقال أعطوني جزءا بهذه العناق فقال أبو بكر لا يصلح هذا ثم ذكر عن القاسم وسعيد بن المسيب وعروة وأبي بكر بن عبد الرحمن وكلهم من الفقهاء السبعة أنهم كانوا يحرمون بيع اللحم الموضوع بالحيوان عاجلا وآجلا يعظمون ذلك ولا يرخصون فيه ثم قال في القديم ولم يروى في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء كان قول أبي بكر الصديق أو كان قول أبي بكر الصديق فيه مما ليس لنا خلافه لأننا لا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بخلافه وإرسال ابن المسيب عندنا حسن ثم قال وروينا عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع الشاة باللحم يقول رواه البيهقي في الكبرى وقال هذا إسناد صحيح ومن أثبت سماع الحسن من سمرة عده موصولا ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم لأبي بزة وقول أبي بكر الصديق وهذا أيضا في مسند الشافعي نحو ما ذكر في مسند الشافعي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على باب ما جاء في ذمن الكلب يقول حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود البدري الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذمن الكلب وهذا شرح بالأمس في الدرس الماضي شرح هذا الكلام نهى عن ثمن الكلب وعرفنا أنه النهي إما أن يشمل جنس الكلب فيدخل فيه المأذون باتخاذه وعدم والمأذون وغير المأذون به فلا يجوز بيعه سواء جاز اتخاذه أو يختص النهي بغير المأذون باتخاذه فرعنا على ذلك مسائل في إمساك جرو الكلب لتعليمه لأنه لا يتم التعليم إلا بالإمساك وإذا كان التعليم مباحا والإذن في اتخاذه مباح فما يوصل إلى هذا المباح بل مما يقتضي هذا المباح إمساكه قبل أن يتعلم مدة التعليم ولهذا يقول جمع من أهل العلم يجوز إمساكه وتعليمه وأنه مما يتوصل به إلى المأذون المباح ولا يتوصل به إلى محرم فهذا جائز ومنهم من يمنع ويقصر الحكم على الوصف المعلق الجواز به وهو الكلب المعلم وقبل ذلك لا يجوز إذن كيف يتم التعليم بغير إمساك لكن لو وجد شخص عنده محل فيه جراء الكلب أو الكلاب يقول أنا أمسكها لأبيعها على من يربيها ويعلمه يعني تستدرج المسألة يعني كلب المعلم للصيد اتخاذه جائز مستثنى قبل أن يكون معلما يحتاج إلى مدة للتعليم يجوز إمساكه لما يجوز على قول إنه من يمنع مطلقا حتى المعلم لا يجوز بيعه فلا يجوز إمساك هذا لأنه ليس بمال لو مشينا قبل هذا قال أنا عندي مجموعة من الجراء أمسكها لأبيعها على من يعلمها وقل قبل ذلك بعد أيضا مرحلة يربي إناث الكلاب من أجل أن تلد له جراء يسلمها إلى من يربيها ويسلمها إلى من يعلمها وهكذا. أشرنا مرارا أن ما قرب من الغاية من الوسائل يأخذ حكمها، وما بعد لا يأخذ حكمه. يعني قل في الغايات الواجبة، في الغايات المستحبة، في الغايات المباحة، في الغايات المكروهة والمحرمة. الوسائل لها أحكام الغايات، لكن ما قرب منها لا ما بعد، ولا ما تنتهي المسألة. شخص تكون تجارته الكلاب، يقال أن ربي الإناث لتلد والذكور لتنزو، لتلد هذه الإناث كلابا أبيعها على من يربيها ليعلمها لتكون معلمة، يباح اتخاذها؟ هذا بعيد كل البعد عن مسألة الجواز. وبالإمكان، يعني هل يمكن تربية الكبير وتعليمه على الصيد؟ نعم، إذا أمكن ذلك فلا يجوز تربية الجراء، لأن الوصول إلى الكبير الذي لا يحتاج لتربية بل مجرد تعليم، لأن هذا التعليم قريب جدا من الغاية المباحة. كونه كبير ما بقي إلا تعليمه للصيد قريب من الغاية، لكن كونه صغير ليربى ثم يعلم على الصيد هذا بعيد، وأبعد منه أن تربى الأم. مثل هذه المسائل تحتاج إلى نظر دقيق. هناك كلاب علمت على غير ما أبيح، على غير ما جاء النص به، الصيد والزرع والماشية. كلب الحراسة، بعض الناس يقول حراسة البيوت أولى من حراسة الزرع، فهل يأخذ حكمها؟ الكلاب البوليسية تأخذ الحكم ولا تأخذ؟ التي تكتشف عظائم الأمور من مخدرات وغيرها، تكتشف مجرمين. شك أن من يقول بقياس الأولى يقول بمثل هذا، وأنها أولى بالاقتناء من كلب الزرع وكلب الصيد وكلب الماشية. ومنهم من يقصر الحكم على ما جاء به النص وما عداه كله في دائرة التحريم. نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي. مهر البغي فسره الإمام رحمه الله، قال يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنا، ما تعطاه المرأة على الزنا، لأنه يشبه المهر، لأنه في مقابل البضع فهو يشبه المهر، فهو مهر وإن كان محرما، مهر محرم، وحينئذ لا يجوز لها أن تأخذ المهر على فرجها. وهل مفهومه أن تمكن من أرادها بغير مهر؟ لا، هذا أدلة النصوص الأخرى التي تدل على تحريم الفاحشة بمهر أو بغير مهر تدل على منع المطلق، لكن هنا ما يتعلق بالمهر فلا يجوز لها أن تأخذ. طيب، اتفق معها على مبلغ معين، فلما انتهى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي، وأنا لا أرتكب، وهو لا يرتكب محرم، يدفع ما نهى الله عنه ورسوله. وقد تكون المرء عفيفة صينة دينة لكنها أغريت، دفع لها مبالغ طائلة جعلها تذعن له، لو قال يقع عليها في مقابل ألوف مؤلفة أو مليون مثلا، وهي في الأصل لا ترضى ولا تفكر في هذا الأمر، ثم في النهاية قال هذا مهر بغي لا يجوز أن ندفعه، فهل يقال ما يؤخذ من الشيء، أو يؤخذ هذا المهر عقوبة له ولا يسلم لها؟ بلا شك، لأنه هذا المجرم لو تركت فلوسه عنده لا أفسد فيها، فمثل هذا دفعه بطوعه واختياره يؤخذ منه، يؤخذ منه ولا يترك عنده، ومع ذلك لا يسلم للمرأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مهر البغي. يصرف في المصارف الخبيثة الدنيئة، هي لا يجوز لها أن تأخذه ولا تمكن منه، لأنه منهي عنه، هي منصوص عليها أن لا تستحقه، منصوص في الحديث أن المرأة لا تستحقه، لا تستحق ما يدفع لها في مقابل الزنا. لكن هل معنى هذا أنه يترك مع الفاجر الخبيث؟ لا لا لا، هذا دفعه بطوعه واختياره فيؤخذ منه عقوبة له، وإلا لو ترك معه لسلك هذه الطريقة مع غيرها، مطعمة الأيتام. لا ما يصح، مطعمة الأيتام تعرف البيت؟ ما يصلح أبدا. فبالنسبة للمرأة داخل دخول أول في الحديث لا تستحقه، وبالنسبة للرجل يؤخذ منه عقوبة له لأنه بذله بطوعه واختياره فيؤخذ منه. لا، هو فجر بها وثبت عليه وبذله بطوعه واختياره، وإلا لو ترك مثلا لا سيما في بعض البلدان التي تتهاون في هذه الفاحشة أغرى بها جمع من النسوة، فمثل هذا يؤخذ تعزيرا له وعقوبة له، ومع ذلك الحد ثابت له، الحد يثبت عليه. يعني مثل افترض المسألة في الربا، لو شخص يقول أنا أعرف أن المرابي ليس له إلا رأس ماله فبعقد عقد ربا ومهما بلغت النسبة أبوافق وفي النهاية لا أدفع إلا ما عقدت إلا ما أخذت، يمكن من هذا؟ أو يقال المرابي صاحب المال لا يأخذ إلا رأس ماله، لا يجوز أن يأخذ من ذلك، وما عاقد عليه الثاني يؤخذ منه تعزيرا له، وإلا هذا بيستمر. نعم. أموال، لكن هذه الأموال مقابل إيش؟ الدعارة، لكن هذا ملك لهم وصل إليهم بطرق شرعية ولا بطرق غير شرعية؟ كان بطرق غير شرعية يعزرون بأخذه، لا سيما وأن وجودهم بنفس المعصية هذه. واتجهنا وين من اللي له صدقة. طيب، وش وجه المقارنة بين مهر البغي؟ هو مال خبيث، هو مال خبيث، يعني أخبث من كسب الحجام بكثير، ومع ذلك قال أطعمه ناضحك. وحلوان الكاهن، وفسره الإمام بأنه نعم رشوته، حلوان الكاهن، والكاهن الذي يدعي علم الغيب هو رشوته، يعني ما يعطاه في مقابل كهانته، وما يعطى على أن يتكهن يعني من أجل الكهانة. وشبه ما يعطى الكاهن بالشيء الحلو لأنه يأخذه سهلا ميسرا دون كلفة ولا مشقة. قال مالك: أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري، الضاري المولع بالصيد المجتري عليه العارف به، وغير الضاري يعني غير المعلم. فمالك يكره ثمن الكلب لأنه في الحديث الكلب مطلق، وأل هذه جنسية، فيشمل الضاري وغير الضاري لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وأطلق فشمل الجميع. من قتل الكلب، شخص عنده كلب وافترض أن هذا الكلب اقتناؤه حرام أو اقتناؤه حلال، من قتله هل يضمن أو لا يضمن؟ وش الحاجة؟ لا، المعلم من قتل الكلب لا يضمن مطلقا، لا يضمن مطلقا لأنه ليس بمال، فلا يضمن كآلات له. وعند مالك يفرق بين المأذون باتخاذه وغير المأذون باتخاذه، فيضمن بهذا ولا يضمن بغير المأذون باتخاذه. وأبو حنيفة يضمن مطلقا، عند أبي حنيفة يضمن مطلقا. ولعل رأي الإمام مالك متجه، عين ينتفع بها، والمسألة فرع عن بيعه، المسألة فرع عن بيعه، فمن قال بيعه جائز نعم المعلم يجوز على هذا، ما دام يضمن فهو يجوز بيعه لأنه مال. وعند مالك والشافعي ليس بمال مطلقا فلا يضمن، وعند أبي حنيفة يضمن مطلقا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. قال مالك: وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل: آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا، فإن عقدا بيعهما على هذا فهو غير جائز، فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزا. قال مالك: ولا بأس أن يشتري الثوب من الكتان أو الشطوي
يشترى
صلى الله عليك ولا بأس أن يشترى الثوب من الكتان أو الشطوي أو القصب بالأثواب من الإتريبي أو القسي أو القسي أو الزيقة أو الثوب الهروي أو المروي بالملاحف اليمانية والشقائق وما أشبه ذلك، الواحد بالاثنين أو الثلاثة يدا بيد أو إلى أجل، وإن كان من صنف واحد فإن دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه. قال مالك: ولا يصلح حتى يختلف فيبين اختلافه، فإذا أشبه بعض فذلك بعضا، وإن اختلفت أسماؤه فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل، وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي بالثوب من المروي أو القوهي إلى أجل، أو يأخذ الثوب من الفرقبي بالثوب من الشطوي، فإذا كانت هذه الأجناس على هذه الصفة فلا يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل. قال مالك: ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض. السلف وهو عند أهل الحجاز السلم، وبيع العروض عروض التجارة بعضها ببعض، تبيع سيارة بأرض، ثوب كتاب، وهكذا. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. هذا فيه إعضال، لكن وصله أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، والنسائي من طريق أيوب السختياني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعلى هذا يكون حسن. نهى عن بيع وسلف، إذا كان المراد بالسلف ما ذكرنا السلم يشتري منه 100 صاع بعد سنة ب100 ريال حالة، ويشترط عليه أن يبيعه سيارة أو كتاب أو أرض أو ما أشبه ذلك، فنهى عن بيع وسلف، يعني لولا السلف ما تم البيع، ولولا البيع ما تم السلف الذي هو السلم. قال مالك: تفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل: آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا. آخذ سلعتك، آخذ سيارتك ب50,000 على أن تعطيني أو تسلفني 100 صاع ب100 ريال، فإن عقد بيعهما على هذا فهو غير جائز لاتهامهما على قصد السلف بزيادة، لأن السلف ما تم إلا من أجل البيع، السلف ما تم إلا من أجل البيع، والبيع ما تم إلا من أجل السلف. فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزا. قال: آخذ سيارتك ب50,000 على أن تحضر لي 500 صاع بعد سنة ب500 ريال، أنقدها الآن. كيف نصحح هذا العقد؟ بإلغاء أحد الصفقتين، إما أن نقول سلف فقط ويلغى بيع السيارة أو العكس. ونظير ذلك البيع المنتهي أو التأجير المنتهي بالتمليك، تأجير المنتهي بالتمليك. كثير من الناس ما سمع الفتوى وأبرم العقد، يشتري هذه السيارة بمبلغ كذا كل شهر 2,000 ريال لمدة 3-4 سنوات، ثم بعد ذلك تباع عليه بمبلغ كذا، يملكها على أن يدفع مبلغ كذا. أولا العقد هذا ممنوع، أفتى العلماء بتحريمه، صدرت فيه فتوى بتحريمه وجه المنع بيعته في بيعة، والضمان عائر بين الطرفين، عقدين في عقد الضمان عائر يوقع فيه إشكال، وكل ما يوقع إلى شقاق ونزاع فإنه ممنوع في الشرع. الغرر في البيع، أما التأجير ما في غرر. المقصود الشو عليه؟ المقصود أنه إذا كانت السلعة بيعت بهذه الطريقة ثم احترقت بعد سنة، احترقت بعد سنة من ضمان من؟ من ضمان، إذا قلنا أنه بائع ما عليه شيء، نعم؟ إذا قلنا أجار فهو من ضمان المؤجر، لأنها أمانة بيد المستأجر. وإذا قلنا بيع فيه من ضمان البائع، وكل واحد منهم يقول الضمان عليك، هذا ما يوقع فيه إشكال؟ يوقع فيه إشكال، ومثل هذا الإشكال لا يأتي الشرع بجوازه. كل عقد يفضي إلى نزاع وشقاق فإنه لا يجوز في الشرع، يصححه يثبت أحد العقدين، إما أن يكون أجرة بدون بيع أو بيع بدون أجرة. كيف اصطلح الضمان يكون من؟ لا، شوف يا أخي، لو يقول لك مثلا الضمان مفروغ من أمنة السيارة، لو يقول لك الضمان من هذه المشكلة من حله، السيارة مؤمنة، نقول إذا كان الحل غير شرعي فليس بحل. الحل غير الشرعي ليس بحل، لأننا بواسطة هذا الحل نقر محرم ثاني فنقع في إشكال آخر. الضامن فيما بعد إذا احترقت السيارة قال أفتى العلماء بتحريم التأمين بعد، ثم نقع في إشكال وحرج آخر، فهذا ليس بحل. لكن لو تراضيا على أن يكون الضمان على أحدهما، هل نقول أن التراضي مقبول إلا أن تكون تجارة عن تراض، أو نقول أن التراضي لا يحل جميع الإشكالات؟ لو تراضوا على الربا بعد يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز بحال. المقصود أن العقد من أصله لا يصح، ولذا أفتى العلماء بتحريمه وأنه لا بد من نقضه وتصحيحه بإمضاء أحد العقدين، كما هنا، كما قال الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة. تصحح البيع فقط تبطل السلف، صح السلف فقط تبطل البيع، وهنا قول صحح الإجارة وأبطل البيع، أو صحح البيع وأبطل الإجارة. نعم، الوعد ما يترتب عليه حكم. لو قال إذا سددت، لو سددت هذه الأقساط من غير إخلال بها أنا أساعدك في بيعها وأنزل لك من قيمتها، أو لأن فيما بعد هم الآن متفقون على ثمن البيع، من الآن تسدد 48 قسط ثم بعد ذلك تستحقها بمبلغ كذا بعد 4 سنوات بمبلغ 10,000، بعد 4 سنوات احتمال أن السيارة تسوى 30,000، واحتمال أنها ما تسوى ولا 5,000، ظاهر ولا مو ظاهر؟ أما مجرد الوعد ما ترتب عليه حكم. نعم، لا تشتمل على عقدين. الوعد ما هو بيع، لا، هم قبل ينصون، قبل الفتوى بالتحريم قبل ينصون، واتضح ضمانه على البائع على الطرف الأول، انتهى الإشكال، صار ما عقد واحد، عقد أجار، ولا يقول أحد من عقد أجار. شوف الآن التصحيح عند مالك رحمه الله: فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزا. وقل مثل هذا: لو ترك البيع وثبت السلف فالسلف جائز بالإجماع. نعم، شو؟ لا هو فاسد من الأصل، لكن يمكن تصحيحه. عقد الربا الآن أنت أخذت 1,100 لو تروح للي أقرضك بزيادة بربا وتقول له الربا حرام، قال أنا فقصت 100 أنزل عنك، يصح، صير 1,000 بـ1,000. المقصود أنه أن تبتف لكم رؤوس أموالكم، أنت جاءتك الموعظة من الله وهو قابل، خلاص انتهى الإشكال. هو هل هو فاسد ولا باطل؟ هل يمكن تصحيحه أو لا يمكن تصحيحه؟ على لا، هو مالك يرى التصحيح بهذه الطريقة، بترك أحد العقدين، صحح أحدهما ولم يصحح الآخر، ما هو بعيد. فإن ترك الذي اشترى، ترك، الترك تصحيح. قال مالك: هنا لا بأس أن يشترى الثوب من الكتان أو الشطوي، ثياب منسوبة إلى شطأ قرية بمصر، أو القصبي، ثياب ناعمة من كتان، بالأثواب من الإثريب نسبة إلى إثريب قرية بمصر أيضا، أو القسي نسبة إلى قس موضع بين موضع بأرض مصر ومنها الثياب القسية، وجاء النهي عن لبسها لأنها نوع من حرير، لأن ثياب من حرير. أو الزيقة، قالوا نسبة إلى زيق محلة بنيسابور، وبعضهم من ينسبها إلى صعيد مصر. أو الثوب الهروي نسبة إلى هرات بخراسان. أو المروي نسبة إلى مرو بفارس. يبيع شيء من هذه الثياب بالملاحف اليمانية، وهي التي يلتحف بها الملاءة التي يلتحف بها بالملاحف اليمانية، والشقائق الأزر الضيقة، الأزر الضيقة وما أشبه ذلك. يبيع ثوب شطوي أو إتريبي أو قسي أو هروي أو مروي بملحفة أو بملحفتين أو بثلاث من الشقائق، الواحد بالاثنين أو الثلاثة يدا بيد إلى أجل أو إلى أجل، يجوز التفاضل ويجوز النسى. الواحد بالاثنين أو الثلاثة يدا بيد أو إلى أجل، وإن كان من صنف واحد فإن دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه. وأن هذه الثياب ليست ربوية، يجوز فيها التفاضل والنسى مع التفاوت والاختلاف فيها، مع التفاوت والاختلاف فيها. لكن إذا كانت من صنف واحد ولا مزية لأحدهما على الآخر، الإمام مالك يمنع التفاضل ويمنع النساء. وإن كان من صنف واحد فإن دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه. لماذا؟ من صنف واحد، ثوب هروي بثوب هروي، التفصال واحد والطول والمقاس ونوع القماش واحد، من أي وجه؟ فيه نسيئة، تعطيني الثوب الآن وأعطيك إياه بعد سنة. واتفقنا على أن الثياب ليست ربوية، هو إن دخل فيها مال. لو قال ثوب بثوب عشرة اتجه ما تقول، لكنه ثوب بثوب، فما وجه المنع؟ نعم يرى أن المنافع، اتحاد المنافع كاتحاد الأصناف الربوية، اتحاد المنافع في السلع كاتحاد الأصناف الربوية، فلا خير فيه. قال مالك: ولا يصلح حتى يختلف، ولا يصلح حتى يختلف، فيبين يظهر اختلافه، فيبين يعني اختلافه بين. ما يقول والله الإمام مالك يمنع عن التطابق وبدل ما هي بخمسة أزرة أزرار نحط هنا أربعة عشان يصير فيه اختلاف، هذا اختلاف غير بين، فلا يكفي عند مالك. إذا كان الاختلاف بينا اختلفت المنافع، إذن اختلفت الأصناف عنده. فيبين يعني يظهر اختلافه ظهورا واضحا، لأن اتحاد المنافع كاتحاد الأصناف عنده، واختلاف المنافع كاختلاف الأصناف. لكن يوافق الإمام مالك على هذا؟ يعني لو قلنا بهذا جعلنا جميع الأموال ربوية، ماصة بماصة، ماصة مطابقة لماصة أخرى، هذه سوى مثلها، نعطيه هذه الآن ويسلمنا بعد سنة مثلها، متحدة المنافع عند مالك يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. ولا شك أن هذا فيه شيء من التضييق، فيه شيء من التضييق. قد يكون الداعي لذلك مع اتحاد المنافع وتطابق الأوصاف عدم الاحتياج إليها في هذا الوقت. نعطيك الثوب هذا على أن تعطيني مثله بعد سنة مطابقا له تماما، أنا عندي ثياب وأنت ما عندك، بعد سنة أنا أحتاج إلى ثوب، يمنع ولا ما يمنع؟ عند مالك المنافع واحدة فيمنع، عند غيره ما في إشكال لأنه ليس بربوي، اتحاد المنافع، إذا اتحد المنافع صارت صنف واحد. تقدم لنا هذا،
يعني يمنع فيه التفاضل والنساء
وأيضا التفاضل. لكن له تقدم لنا مرارا في الأمثلة التي مرت بنا أنه يرى أن اتحاد المنافع حتى في الإبل، نعم الإبل تأخذ رحول مثلا باثنتين من جنسها لا يجوز، لكن تأخذ رحول بأربعة حشو، أربعة من الحشو أو من البكرات الصغار ما في بأس، اختلاف المنافع. وش أي نص؟ إيه ما يخالف، لكن هل فيه ما يمنع من أن يباع شيء بجنسه مطابق له تماما؟ واحد باثنين أنا محتاج إن الآن رحول ويبي يجيني إبل مثل إبل الصدقة التي بتجي الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لا هو نظر إلى مغزى المنافع وطرده في السلع كله وأشار إلى المنافع من شوف وما أشبه ذلك. شوف يقول لك ولا مانع أنا ولا بأس أن يشتري أن يشترى الثوب من الكتان أو الشطوي أو القصبي بالأثواب من الإثريبي أو القسي أو الزيقة أو الثوب الهروي أو المروي بالملاحف اليمانية. الملاحف تختلف اختلاف جذري عن الثياب. الملاحف أجلة يجلل بها على البدن، وكذلك الأزر الضيقة التي هي الشقائق يختلف عن هذا عن ماذا واختلفت منافعه. وعلى هذا يجوز الواحد بالاثنين يدا بيد أو إلى أجل، وإن كان من صنف واحد فإن دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه. يعني هروي بهروي متطابق، كويتي بكويتي، قطري بقطري، ما يجوز عنده لأن المنافع متحدة، فعنده اتحاد المنافع كاتحاد الأجناس واختلاف المنافع كاختلافها. قال مالك ولا يصلح حتى يختلف، فيبين اختلافه يظهر الاختلاف. تبيع ثوب بكوت ما يخالف عنده، تبيع ثوب بشت مشلح ما يخالف، لكن تبيع ثوب بثوب مساوي له من كل وجه لا. إذا اختلف من كل وجه اختلاف ظهر الاختلاف البين لا بأس، أما اختلاف يسير لتصحيح العقد ما يكفي عند مالك رحمه الله. فيبين اختلافه، فإذا أشبه بعض ذلك بعضا وإن اختلفت أسماؤه فلا يأخذ من اثنين بواحد إلى الأجل. وإن اختلفت أسماؤه كلهم ورد من بلد واحد وعلى مقاس واحد، لكن هذا توريد الدفة وهذا توريد الأصيل. تسميها الأصيل تسمي هذا الدفة وهم من بلد واحد مصنع واحد يكفي ولا ما يكفي؟ وإن اختلفت الأسماء هذه ما تؤثر عند مالك رحمه الله. يعني الأصيل والدفة والردان من مصنع واحد، هذا يكتب عليها الأصيل وهذا يكتب عليها الدفة. تبيع عليه ثوب من الدفة بثوب من الأصيل وهم مصنع واحد عند على رأي الإمام مالك ما يكفي، لأن ليس العبرة بالأسماء العبرة بالحقائق. وإن اختلفت أسماؤه فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل، وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي بالثوبين من المروي أو القوهي إلى أجل، أو يأخذ الثوبين من الفرقبي. الفرقبي يقول نسبة إلى فرقب كقنفذ موضع أو هي قباب بيض من كتان بالثوب من الشطوي، فإن كانت هذه الأجناس على هذه الصفة فلا يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل، ويجوز يدا بيد. يجوز يدا بيد. شوف جعل الثياب أصناف تحت جنس واحد، أصناف تحت جنس واحد، يجوز إيش؟ يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء. يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء. الثياب القسية والزيقية والهروية وغيرها أجناس أو أصناف تحت جنس واحد، فيجوز فيها مثل الأجناس الربوية تمر ببر شعير بتمر، يجوز التفاضل لكن إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا أو الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فجعل الثياب أجناس لكن مع الملاحف أصناف، يجوز فيها الأمران. يقول فلا يأخذ من اثنين بواحد إلى أجل، وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي بالثوبين من المروي أو القوهي إلى أجل، أو يأخذ الثوبين من الفرقبي بالثوب من الشطوي. إذا كانت هذه الأجناس على هذه الصفة فلا يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل. إلى أجل أما اثنان بواحد حالة جائز، كما تأخذ صاعين من التمر بصاع من البر والعكس. قال مالك ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه. ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفي، لأن الاستيفاء عنده خاص بالطعام. الاستيفاء عنده خاص بالطعام قبل أن تستوفيه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه منه، يعني إذا دفعت الثمن. إذا دفعت الثمن وتمت الصفقة يجوز أن تبيعه ولو لم تقبض ولو لم تستوفي، لأن الاستيفاء خاص بالطعام. لكن هل سائر السلع مقيسة على الطعام؟ وفي الحديث نهى أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وابن عباس يقول وما إخال بقية السلع إلا كذلك، يعني مثل الطعام وجمع من أهل العلم يرون أنه لا يجوز البيع قبل القبض في جميع السلع، وهذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط، لا يباع شيء من السلع حتى تحاز وتقبض القبض الشرعي المعتبر. وهنا القبض في كثير من صور المعاملات لا قيمة له ولا وجود له، لا قيمة له ولا وجود له. تشتري حديد باليابان وتبيعه وانت مكانك، أو خشب بالبرازيل تبيعه وانت مكانك، هذا تساهل شديد. هذا يعني لو قلنا بقول الإمام مالك رحمه الله يرى أنه يجوز أن يباع، لكن الجمهور لا، قول ابن عباس صريح في هذا الباب. والحديث أن تبتاع السلع يشمل الطعام وغيره، وإن كان وإن قال بعضهم أنه مخصص بالطعام. نعم، ما أعرف والله، ما أعرف ذكر لأحد من الصحابة. نعم أيوه، لا يجوز فيه، يجوز فيه التبادل لكن لا يجوز فيه المساي. كيف تختلف ثوب من المروي والهروي؟ يعني منفعة الثوب، لحظة، منفعة الثوب المغربي مثل منفعة الثوب العماني؟ يختلف، ما فيه إلا البرنس اللي فوق المنفعة، ولا تغطية البدن والتدفئة هو الإمام مالك تحسس من هذه الأمور خشية أن يكون فيها شيء خفي، مثل ما قلنا مد عجوة، مثل ما قلنا مد عجوة، صاع تمر بصاع ودرهم، إيش معنى هذا؟ أو صاع تمر ودرهم بصاعين عجوة، مد ودرهم بمدين، وش المقصود؟ ألا يكون المد في مقابل المد والمد الثاني في مقابل الدرهم؟ يعني جمع المدين معا وبيعهما بالتمر من جنس، هذا بيع من جنس صاع بصاع. نعم، لكن لو أفردنا الصاع بصاع يوافق الطرفان على البيع؟ ما يوافقون، لابد أن يكون معه درهم وذاك معه صاع، وهذا الاشتراط أن يكون معه درهم وذاك معه، لا بد أن يكون فيه خلل. لو بيع الصاع هذا بصاع مثله ما قبل إلا بزيادة، فالزيادة موجودة حقيقة، كأنه قال صاع تمر بصاع ونصف والنصف الثاني في مقابل الدرهم، فيدخل الربا من هذه الحيثية. وقل مثل هذا في الأثواب عنده والإبل. وعلى كل حال الإمام مالك يوافق على هذا ولا ما يوافق بالنسبة للثياب وغير الربويات؟ يعني تساوي التعدد منافع أو في تضييق شديد على الناس، كل بضائع الناس ممكن تدخل تحت هذا الباب، كل السلع التي يمكن يحتاجها الناس. ومثل ما ذكرت أنا عندي 10 أثواب تكفيني لمدة طويلة، وقلت لو خذ واحد من هذه 10 على أن تسلمني مثله بعد سنة، أنا ما أحتاجها الآن، وهو محتاج لا على سبيل القرض وإنما على سبيل البيع، بعته ثوب بثوب لأني أنا مستفيد، لو تركته يمكن يحترق من 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 المؤثرات الجوية، يحترق وهو محتاج له ويأتيني بمثله، والمنفعة واحدة من كل وجه، المنفعة واحدة. عند مالك لا يجوز، لكن أنا عندي، أنا لي مصلحة وله مصلحة، وليس بربوي، فما الذي يمنع من ذلك؟ فيما يمنع؟ ليس بربوي، ما في ما يمنع إن شاء الله تعالى. الباب طويل ولا؟ يسلم على عبدك ورسولك.